الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وأنعم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد، أحييكم مستمعي الكرام بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي الدين حياة. في مستهل حلقة اليوم أشرف بالترحيب بضيفي وضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أبقاك الله وسلمك، أحييك وأحيي المستمعين الكرام، وأشرف بأن ألتقي معكم في هذا اللقاء، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق لكل خير، وأسأله جل وعلا أن يكون الجميع على أحسن حال.
اللهم أمين. سيكون حديثنا فضيلة الشيخ في حلقة اليوم عن القدوة، نريد أن نوطئ لهذا صاحب الفضيلة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المرء المؤمن يشاهد في آيات كتاب رب العزة والجلال القدوات التي حكاها الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى قد ذكر في آيات كتابه عددا من قصص الأنبياء السابقين من أجل أن يكون ذلك قدوة صالحة للمؤمنين. وهكذا أيضا يجد الإنسان في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القدوة، انظر لقول الله عز وجل عن الأنبياء عليهم السلام: فبهداهم اقتده. وانظر لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فوجود القدوة الصالحة في حياة الإنسان من أعظم الأسباب التي تنشر الصلاح في مجتمعاتنا، ونحن بأشد الحاجة لأن يكون عندنا قدوات صالحة يقتدى بهم في الخير. وإذا علم العبد أنه يؤجر على اقتداء الآخرين به جعله ذلك يظهر الخير ويكون قدوة صالحة للآخرين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من كان سببا في عمل صالح كان له أجر مماثل لأجر من عمل بمثل عمله، سواء كان ذلك في الخير أو في الشر. انظر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من قتيل يقتل إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمه، وما ذاك إلا أنه سن القتل في الناس. وهكذا في العمل الصالح، من كان سببا في عمل صالح كان هذا من أسباب نيله للأجر والثواب. ومن هذا المنطلق قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. وهذا الحديث له قصة، وذلك أن وفدا من مضر جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قد بدت الحاجة والفقر على معالمهم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، ثم قام خطيبا في أصحابه وحثهم على الصدقة ورغبهم فيها، وقال: تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من درهمه، إلى أن ذكر صنوف المال. فجاء رجل معه صرة من المال فتكاد يداه تعجز عنها، فوضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس بعده يتصدقون عليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومن ثم فينبغي بالإنسان أن يسعى لأن يكون قدوة يقتدى به في الخير من جهة، وكذلك عليه أن يتقرب لله عز وجل بأن يوجد في المجتمع قدوات صالحة يقتدى بهم في الخير ويسار على طريقتهم في الأخلاق الفاضلة والأعمال الحسنة الطيبة. إن الناس متى وجد بينهم هذه القدوات كان ذلك من أسباب انتشار الخير والعمل الصالح. من الأمور التي أؤكد عليها في هذا الجانب أن الشريعة قد جاءت بعدد من الأعمال والأقوال والتوجيهات لتوجد القدوات الصالحة وليحفظ لمن يقتدى به مكانته. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم، لأنهم يقتدى بهم في الخير، وبالتالي إذا كان قد وجد منهم شيء من العثرات فإننا نقيلهم، بمعنى أننا نعيدهم إلى حالهم الأولى كأنهم لم يفعلوها. وهكذا مما جاءت به الشريعة أيضا الترغيب في ذكر أفعال الخير وعدم ذكر أفعال السوء والشر، لينتشر الخير وليتوقف ذكر الشر وبالتالي لا يقتدى به. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. لماذا؟ لأنه وصف المنكر بالانتشار وقال الناس قد هلكوا ووجد فيهم المعصية الفلانية والمعصية الفلانية، قال فهو أهلكهم أي أكثرهم هلاكا أو أنه السبب في كونهم يهلكون. وهكذا أيضا من الضمانات التي جاءت بها الشريعة أن منعت من الغيبة وجعلته من المحرمات، كما في قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والمعنى في هذا أنه عندما تنشر معايب الآخرين ويتكلم في أعمالهم السيئة ينتشر ذكر ذلك المنكر، وبالتالي يتهاون الناس في الإقدام عليه، وكذلك يبعد مكانة القدوات من النفوس. ومما جاءت به الشريعة أيضا في هذا الباب أن منعت من المجاهرة بالمعاصي والذنوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين. وكل هذا محافظة على بقاء القدوات الصالحة أمام أعين الناس ليقتدى بهم في الخير. ومن هذا الباب أيضا أن الشريعة نهت عن الظنون السيئة في الآخرين التي تكون غير مبنية على أسس صحيحة أو أدلة وبراهين، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ومما جاءت به الشريعة لهذا المعنى أن حفظت لأصحاب المكانة مكانتهم، فذلك التاجر المسلم الذي ينفق في الخير حفظت له مكانته وأمرت الناس بتقديره على فعله الجميل. وهكذا عالم الشريعة الذي يحث الناس على الخير ويأمرهم بطاعة الله عز وجل ويرغبهم في ذلك ويحببهم لله ويحبب الله لهم، أمرت الشريعة بتقديره ورفع مكانته، كما قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهكذا صاحب الولاية الذي له أمر ونهي في الناس أمرت الشريعة بالمحافظة على مكانته في النفوس ورغبت في ذكر محاسنه من أجل أن يكون هذا منطلقا إلى تحقيق المبدأ الشرعي في السمع والطاعة له، وليقتدى به في الخير، وليكون من أسباب تتابع الناس على أفعال جميلة تماثل تلك الأفعال أو تلك الروايات التي تنقل عنه بفعله للخير وأدائه أحسن الأمور وسيره على أفضل الأخلاق.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. طبعا عندنا القدوات كما يقال كثر، وفي زماننا هذا يعني أصبحوا قد لا أبالغ لو قلت أنهم أكثر من الجمهور. يعني دعني أقف مع المربي، مع المعلم، مع الوالد، وواجب هؤلاء تجاه هذا المفهوم، مفهوم القدوة.
نعم، هؤلاء الذين ذكرت نماذج، وبالتالي عليهم من الواجب ما ليس على غيرهم. وذكرت لك قبل قليل نماذج أخرى، فمن تلك النماذج التي فيها قدوة والتي يقتدي بها الناس ويشاهدونها ما ذكرت من المربي والمعلم، فالمعلم يقتدي به طلابه وينظرون إلى تصرفاته وأعماله، وبالتالي عليه من الواجب من إظهار الحسن ومن فعل الجميل أمام طلابه ما ليس على غيره. وهكذا الأب والأم يقتدي بهما أبناؤهما، ومن ثم عليهم أن لا يظهروا الفعل السيء، وعليهم أن يكونوا قدوة صالحة لأبنائهم. فمثلا لا يتكلمون بالغيبة والقدح في الآخرين عند أبنائهم، كذلك على الأبوين ألا يتشاجرا أمام أبنائهم، كذلك على الأبوين ألا يفعلا شيئا من المنكرات أمام الأبناء إذا طالعوا في وسائل التواصل أو في وسائل الإعلام، لم يشاهدوا إلا ما يعود عليهم بالنفع والخير، لا يطالعون كل موقع ولا يطالعون مواقع الفتن ومواقع التدليس والكذب، وإنما يطالعون المواقع الحسنة والبرامج الطيبة التي تكون لها آثارها الحميدة في مجتمعاتنا. وقد ذكرت أيضا من النماذج إمام المسجد وخطيب الجمعة، فإنه يقتدى بهم وينظر إلى أفعالهم، وبالتالي عليهم بالتخلق بالأخلاق الفاضلة، عليهم بحسن التعامل مع الآخرين، عليهم بمراعاة حوائج الناس، عليهم بتفقدي من يكون معهم في المسجد في جميع أحوالهم. وهكذا ممن يقتدى به عالم الشريعة الذي يدل الناس على ما فيه خيرهم وصلاحهم، وبالتالي عليه من الواجب ما ليس على غيره في إظهار الفعل الجميل من أجل أن يقتدى به. وأؤكد في هذا المعنى على أنه وإن كان في الشرع استحباب إخفاء بعض الأعمال الطيبة الحسنة خوفا من الرياء، إلا أنه في مرات قد يرجح الإنسان جانب إظهار العمل من أجل أن يقتدى به في الخير، فينتشر ذلك الخير في الأمة، وبالتالي يراعي الإنسان الموازنة بين هذين المعنيين اللذين ذكرت لك. وممن يقتدى بهم أيضا الموظفون الكبار أصحاب المسؤوليات، هؤلاء أيضا عليهم واجب بأن لا يظهروا إلا الخير ولا يفعلوا أمام الناس إلا ما يقتدى بهم فيه. وكذلك بالنسبة للنساء، فوجهاء المجتمع من النساء، فالوجيهات في المجتمع من النساء عليهم واجب كبير لأنه يقتدى بهم، فتحرص المرأة على الأخلاق الفاضلة، على الالتزام بالتستر والحجاب الشرعي، تتقرب بذلك لله لأنه يقتدى بها في هذا الجانب، وكذلك تتقرب إلى الله عز وجل بألا تكون سببا لتفلت بعض البنات ممن يقتدي بها عن شيء من التوجيهات الشرعية والإلهية في هذا الباب. وهكذا أصحاب الولاية في أي بلد عليهم واجب شرعي لأنهم قدوات، وبالتالي يقتدى بهم في أفعالهم إن خيرا وإن شرا. ومن هذا المنطلق ومن هذا ومراعاة لهذا الأمر على الجميع أن يستشعروا هذا المعنى. وإذا ذكرت أن من يعتبر نفسه قدوة وأنهم أكثر من جماهير الناس، فحينئذ هؤلاء القدوات عليهم من الواجب ما ليس على غيرهم. وإذا تعددت القدوات كان ذلك من أسباب تعدد الخير وانتشاره، نحن نفرح بكثرة من يقتدى بهم في الخير، وإنما نخشى ممن يظهر الشر فيقتدى به فيه. ومن الأمور التي أؤكد عليها في هذا الجانب أيضا أن الإنسان قد يقتدى به وإن لم يكن معروفا. فمثلا عندما يأتي شخص بسيارته فيتجاوز صفوف من يصف أمام الإشارة أو عند مواطن الزحام، فيتجاوز الناس بسيارته مخالفا أنظمة المرور، فحينئذ سيقتدي به آخرون ولو لم يكن معروفا، فيكون عليه وزر جميع من تبعه لأنه كان السبب في مخالفتهم لمثل هذه الأنظمة التي أوجب الله عز وجل على المؤمنين أن يلتزموا بها وأن يتخلقوا بها. وهكذا مجال القدوة ليس مقتصرا في جانب دون جانب، بل كل مجالات الحياة فيها هذا الأمر. فمثلا جانب قيادة السيارة كما ذكرت، إذا جاءك من يفعل الجميل يجعل الآخرين يتجاوزونه بسهولة ويسر، لا يسد طريقا ولا يؤذي الآخرين بصوت المنبه من سيارته، ولا يقوم بالتجاوز الخاطئ، ولا يقوم بالإضرار بالآخرين بأي نوع من أنواع الأذى، فحينئذ يكون قدوة صالحة يقتدى به في مثل ذلك العمل. عندما يلتزم أنظمة المرور في الوقوف عند الإشارة وفي السرعة المحددة وفي غيرها من الأنظمة، يكون قدوة خير يقتدي به الآخرون من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. وهكذا أيضا في مجال الدراسة، عندما يكون الإنسان قدوة صالحة في دراسته بأن يكون محافظا على الواجبات المطلوبة منه، قائما بالمذاكرة التي تطلب منه، يتقرب إلى الله عز وجل بإظهار سمعة طيبة وصيت حسن له ولأمثاله، يكون كذلك قدوة صالحة في الخير. ومن أمثلة هذا أيضا ذلك الطالب المبتعث الذي ابتعث للدراسة، فإنه يتقرب لله عز وجل بأن يكون قدوة صالحة مظهرا لسمعة طيبة له ولزملائه من خلال التزامه وعدم تجاوزه لما هو مطلوب منه. فالمقصود أن مجالات القدوة ليست منحصرة في جانب دون جانب، بل كل مجالات الحياة تدخلها جوانب القدوة. ومن أعلى ذلك ما يتعلق بالإحسان إلى الآخرين، بإحسان التعامل مع الآخرين، بتقديم الخير والإحسان إلى جميع أفراد المجتمع. ومن ذلك أيضا أن يقضي الإنسان أو أن يعطي الإنسان من نفسه من أجل النفع العام، سواء كان من وقته أو من أخلاقه أو من جهده أو من ماله، يتقرب بذلك لله جل وعلا، كما ورد في الحديث السابق عندما قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فإنه كان تعليقا على جانب من جوانب الإعطاء الذي اقتدى فيه الآخرون. وهنا أذكر بقوله جل وعلا: إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وما ذاك إلا أنه اقتدي بذلك الذي أنفق في الخير فكان قدوة صالحة لمجتمعه.
أحسن الله لك. لم يتبقى لدينا مزيد من الوقت، لكن باختصار فضيلة الشيخ، كيف نختار القدوة وعلى الأقل نوجه من تحت أيدينا لاختيارها؟
نعم، هذا سؤال جيد ونحن في أشد الحاجة إليه. فالقدوة التي يقتدى بها في الخير لا بد من إظهارها، وهذا واجب على الجميع، وذلك من خلال إظهاره في جميع الوسائل التي نستطيعها، سواء في وسائل الإعلام أو في وسائل التواصل أو في المجالس أو في حديثنا مع الآخرين. المشكلة أن أصحاب الشذوذ وأصحاب المخالفات وأصحاب الأفعال السيئة هم الذين تذكر أخبارهم، وأما من يفعلون الفعل الجميل فتنسى أخبارهم، بل يحتقر فعلهم ولا يشكرون على ما يؤدونه. ومن ثم فالواجب على الجميع إظهار القدوات الصالحة ليكونوا منطلقا لمجتمعنا ليفعل الخير ويبتعد عن السوء والشر.
أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. أنا وصلت وإياك إلى ختام هذا اللقاء، أشكرك صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي والمدرس بالحرمين الشريفين، على ما تفضلت به.
بارك الله فيك، وأشكرك على حسن ترتيبك وتهيئتك، كما أشكر من يساعدك في تهيئة هذا اللقاء. أسأل الله جل وعلا للجميع توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يكثر القدوات الصالحة في مجتمعاتنا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
اللهم صل على نبينا محمد. الشكر يمتد لكم أنتم مستمعي الكرام على طيب إصغائكم وكريم متابعتكم. في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل، كان معكم في الإعداد والتقديم علي بن عوض آل سلطان، وفي الهندسة الرقمية الزميل عبد الله المواش، وفي الإخراج الزميل محمد الرويس. يتجدد اللقاء بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة. حتى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله تعالى وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الدين حياة.
لا لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك أهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام.
الدين حياة.